محمد وآل الطيبين الطاهرين. من الفروع التي ترتبط بمانعيات التكلم الدعاء بأمر محرم كالدعاء على مؤمنين ظلمان، فهل الدعاء على مؤمنين ظلمان مثلا في الصلاة مبطل لها أو هو مجرد مناط للإثم من دون أن يكون مبطلان؟ وهنا أفاد سيدنا قدس سره أن هذا الباحث يبتني على تحقيق ما هو موضوع المانعية. هل أن موضوع المانعية كلام الآدمي، أم أن موضوع المانعية الكلام مع عدم كونه ذكراً؟ ولهذا البحث أثران. الأثر الأول في جريان الاستصحاب الموضوعي، فإنه إذا شك في كلام صادر هل أنه كلام آدمي أم لا، هل أنه ذكر أم لا، على نحو الشبهة الموضوعية. فإذا قلنا بأن المانع هو الكلام الآدمي يجري الاستصحاب الموضوعي بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، يجري استصحاب عدم كون هذا الكلام كلاما آدميا، حينما لم يكن لم يكن كلاما آدميا. وأما إذا قلنا إن المانع هو الكلام وخرج عنه الذكر، فهنا يأتي الكلام والبحث. هل المانع الكلام المتصف بعدم كونه ذكران، أو المانع الكلام مع عدم كونه ذكران؟ وبعبارة أخرى، هل أن موضوع المانعية مركب أم مقيد؟ فإذا قلنا أو استفدنا من الأدلة أن موضوع المانعية مركب من جزئين، كلام وعدم الذكر، أمكن إثبات ذلك بالاستصحاب كالفرض الأول، فيقال هذا كلام بالوجدان وعدم كونه ذكرا باستصحاب العدم الأزلي. أما إذا استظهرنا كما هو الظاهر أن الموضوع موضوع بسيط، الكلام الذي ليس بذكر، الكلام المتصف بعدم كونه شنو؟ ذكرا، فاستصحاب عدم كونه ذكرا شنو؟ لا لا يثبت الاتصاف، لا يثبت الكلام الذي ليس بذكر. إذن هنا فرق بين المبنيين من حيث جريان الأصل وهو الاستصحاب الموضوعي عند الشبهة المصداقية. الأثر الثاني في محل الكلام، قال بأنه في الدعاء بالمحرم، واحد في أثناء الصلاة يذكر إنسان يقول اللهم لعنه ولعن والديه والد والديه وفعل فيه كذا وناس الشكل في الصلاة، فيدعو مثلا على مؤمن ظلما وجورا، هل هذا الدعاء بالمحرم، هل أن هذا الدعاء بالمحرم داخل في المانع أم لا؟ فيقول سيدنا قدس سره إن قلنا إن المانع كلام الآدمي، هذا مو كلام آدمي، هذا دعاء، وبالتالي صحيح هو ارتكب إثما بالدعاء على مؤمن ظلما، لكنه لم يرتكب المانع، صلاته صحيحة. أما إذا قلنا إن المانع الكلام، كل كلام هو مانع، خرج عنه الذكر، إذن بالنتيجة بما أن الذكر منصرف إلى الذكر المباح، إذ حتما أن الشارع لا يرجح ذكر المحرم، فالمانع الكلام الذي ليس بذكر، والذكر الخارج هو الذكر المباح، إذن بالنتيجة الدعاء بالمحرم ليس من المخصص، بل هو ما زال باقيا تحت العام، إذ المفروض أن المانع كل كلام خرج عنه الذكر، والذكر الذي خرج منصرف إلى الذكر المباح، إذن الدعاء بالمحرم ليس بذكر مباح، فلم يخرج مع المخصص بل ما زال باقيا تحت العام، فيشكل مانعا من صحة الصلاة. قرش، هذه هي أو هذا هو الفرع الأول المرتبط بما سبق. نجي إلى الفرع الثاني، هل يصح الذكر، ذكر الركوع ذكر السجود باللغة غير العربية أم لا؟ طبعا كلامنا في الذكر المستحب. يقول سيدنا قدس سره البحث هنا في مقامين، في المشروعية وفي الإجزاء، هل أن الذكر بغير العربية مشروع في الصلاة أم مبطل لها؟ هذا أولا. وثانيا، على فرض أنه مشروع، هل يجزي؟ هل يسقط به الأمر الاستحبابي؟ عندنا استحباب بالقنوت، هل يسقط الأمر باستحباب القنوت بالقنوت باللغة غير العربية أم لا؟ فأما بالنسبة للمقام الأول، هل أن الذكر المستحب إذا أتى به المكلف بغير العربية كالفارسية والهندية والأردو وغير ذلك، هل هو مشروع في الصلاة أم مبطل؟ وأفاد قدس سره الشريف تبعا لي سيد المستمسك قدس سرهما أن هناك روايات تدل على عدم المبطلية، يعني تدل على المشروعية. الرواية الأولى ألا وهي طبعا السيد الخوئي، هذا البحث ذاكرنا في بحث القنوت، فهو أحاله على بحث القنوت. أما المسألة السابقة عجيب، قال بحثنا في القنوت، ناف القنوت قال نبحثه في مبطلية الكلام. يعني ففي بحث القنوت صفحة 385 تعرض إلى هذه النقطة وهي القنوت بغير العربية، فذكر الروايات. الرواية الأولى صحيحة علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، قال نعم. وقد أفاد سيدنا قدس سره أن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن كل شيء يناجي به العبد ربه ليس بمبطل ولو كان بغير العربية، حيث لم يقيد علي بن مهزيار في سؤاله بالعربي، كما أن الجواب على طبق السؤال لم يقيد بالعربية. وإن لم تقبل الإطلاق اللفظي فهناك إطلاق مقامي، وهو أن المولى كان في مقام البيان ومع ذلك لم يستفصل من السائل تقصد باللغة العربية لو بغير العربية، ما استفصل، فعدم استفصاله محقق لإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي عدم الفرق في مقام المناجاة بين اللغة العربية وغيرها. سائل عربي مو معلوم شو مدري شو مدري
مقام بيان الذكر خاص خاص
يعني يوجد أدوية وين شيخ أحمد؟ وين شيخ أحمد؟ شيخ أحمد عنده ذوق عربي، شيخ أحمد المواني.
هذه ليست في مقام بيان، هذه
من في أي مقام؟
مقام بيان أنه ما يدعى به فقط.
شلون؟
مقام بيان ما يدعى به فقط، وليس وليس فيها بيان أنها بأي لغة.
وقد أشكل في المستمساك أن هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من جهة اللغة، وإنما في مقام البيان من جهة المضمون، أي أن مصب السؤال هو هل أن المناجات تتحقق بكل ذكرين أم لها ذكر خاص؟ سؤال عن المضمون، مضمون المناجاة، هل أن المناجاة مع الله تتحقق بأي مضمون أو لا، تحتاج إلى مضمون خاص وذكر خاص؟ هذا هو في مقام البيان من هذه الجهة. لكن سيدنا لم يقبل، عرض بالمستمسك. شنو قال؟ فإن إطلاقها سيما بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة علي، يعني في السؤال ما قيد بالعربي، في صحيح يقتضي تجويز المناجات بجميع اللغات، فلا قصور في شمول إطلاقها ولو لأجل ترك الاستفصال، يعني الإطلاق المقامي، ولا موجب، لا موجب هنا تعريض بالمستمسك، ولا موجب لقصر النظر فيها على المضمون كما قيل. خوب والإطلاق فرح كوني في مقام البيان يقول ما قصده إشكال السيد المستمسك بلي خوب صح يقول ماكو إطلاق لأن مو في مقام البيان نعم. والإشكال الوارد على الإطلاق اللفظي وارد النتيجة يحتاج إلى مقام بيان بعد فإن عدم الاستفصال إنما يكون منقحا للإطلاق المقامي لو كان من الأساس في مقام البيان من الجهة التي يراد الوصول إليها وهو ليس إلا في مقام بيان ما تتحقق به المناجات. زين الرواية الثانية وصحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. فيقول سيدنا مقتضى إطلاقها ذكرت الله بالعربي بغير العربي، ذكرت النبي بالعربي بغير العربي، ماكو فرق. مقتضى إطلاقها شمول ذلك للذكر غير العربي. ولكن قد يقال بمقتضى المقابلة مع ذيل الرواية كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. فإن ظاهرها بمقتضى المقابلة أن المراد بالذكر شنو؟ الذكر الخاص وهو التشهد والتسليم. فكأنه يقول ما دمت في التشهد والتسليم فأنت ما زلت في الصلاة. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. فهو ناظر للذكر الخاص لأنه في مقام بيان مشروعية الذكر على إطلاقه كي يتمسك بإطلاق ذلك لإثبات مشروعيته بأي لغة كان. هذا
سيدنا
نعم
رواية ابن مهزيار قال بكل شيء بكل ما شيء ما يغير في المسألة من جهة أنه عموم وليس
بالعكس يؤيد لنا يناجي بكل شيء ظاهره أن شيء من صفات المضمون يناجي بكل شيء
الكيفية
أي خدا يعني
إيه فهو بلحاظ المناجاة بلحاظ المضمون يدخل في كل شيء مو بلحاظ اللغة يناجي بكل شيء مو بكل لفظ ظاهر كلمة بكل شيء يعني شنو إشارة إلى المضامين يناجي بكل شيء ساعة يناجي برزقه ساعة يناجي بمرضه ساعة يناجي بمظلوميته ساعة وإلى آخره. زين المقام الثاني بعد المفروغية عن المشروعية ولو ثبتت المشروعية بالبراءات براءة عن مانعية الدعاء بغير العربي البراءة عن مانعية بعد المفروغية عن ذلك ولو بالبراءة يأتي الكلام في شنو؟ في الإجزاء. هل أن الأمر الاستحبابي بالقنوت يسقط بشنو؟ بالقنوت بغير العربية. هل أن الأمر بالذكر المستحب في الركوع يسقط بالذكر غير العربي أم لا؟ والبحث في مقامين والبحث في مطلبين في مقتضى الروايات ومقتضى الأصل العملي. نجي إلى الرواية. عندنا صحيحتان. الأولى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء. بتقريب أن مقتضى قوله وفي الفريضة الدعاء، مقتضى إطلاق كلمة الدعاء أنه يسقط الدعاء ولو كان غير العربية. وأشكل عليه بما لم يشكل به سابقا أو بما لم يقبل الإشكال به سابقا، فقال لا، ظاهر سياق الرواية أنها في مقام المقابلة بين الأنواع. وهو يريد أن يقول إن نوع القنوت في صلاة الوتر هو شنو؟ الاستغفار. وإن نوع القنوت في صلاة الفريضة هو الدعاء، لأنه في مقام بيان من حيث اللغة، بل في مقام البيان من حيث النوع. كلام جميل. نجي إلى الصحيحة الثانية، صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، القنوت وما يقال فيه. قال ما قضى الله على لسانك، كل شيء جاء على لسانك فهو شنو؟ قنوت. ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا، يعني محددا. فيقول مقتضى إطلاق ما قضى الله على لسانك يشمل شنو؟ بأي لغة كانت. نعم، مصادر، مصاديق. نعم، رجعنا إلى المضمون. وأورد عليه بأن سياق الرواية ظاهر في أنه في مقام البيان من جهة المضامين. ما قضى الله على لسانك من مضمون من المضامين، ولو قلت اللهم ارزقنا مريم جعار وحليب دواب وجاه داح البقر، في العراق يقولون هذا الدعاء موجود. زين، بأي مضمون كان فهو ما قضى الله على لسانك. زين، وليس في مقام البيان من جهة اللغة. زين، الآن انتهينا، وصلنا إلى المطلب الثاني وهو مقتضى الأصل العملي. ذكر مطلبه الذي ذكره في الأصول، وقال بأنه هل تجري البراءة في المستحبات؟ نتكلم الآن عن مستحب. هل تجري البراءة في المستحبات أم لا؟ وليس الكلام الآن عن المانعية كي تجري البراءة عن المانعية، الآن كلامنا شنو؟ الإجزاء. فقال بأن التكاليف الاستحبابية إما استقلالية وإما ضمنية. فالتكاليف الاستقلالية كما لو شككنا هل هناك أمر استحبابي بصلاة الغفيرة، على شك في تكليف استحبابي استقلالية. هل هناك تكليف استحبابي بغسل زيارة الحسين من بعد، هذا شك في شنو؟ في تكليف استقلالي، هنا لا تجري البراءة. لأن الغرض من جريان البراءة ليس نفي الحكم الواقعي، خو ما تنفي الحكم الواقعي، وإنما تنفي الأمر بالاحتياط. فإذا شككنا في أمر لزومي، كما لو شككنا في وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فأثر جريان البراءة نفي وجوب الاحتياط. تشك في وجوب الجمعة، براءة تقول أنا لا أنفي وجوب الجمعة، قد يكون موجود واقعا لكن أنفي وجوب الاحتياط، لا يجب عليك الاحتياط من جهة وجوب الجمعة، حتى لو كان وجوبها ثابتا واقعا لا يجب عليك الاحتياط من جهتها، رفع عن أمتي ما لا يعلم. أما لو كان الأمر المشكوك استحبابية، لا ندري هل صلاة الغفيلة مستحبة أم لا، فهل أثروا جريان البراءة نفي استحباب الاحتياط؟ لا، مو من باب خلاف الامتناع، هو جاب حكاية ثانية. إذ تارة نقول بأن، يعني هنا وجهان لعدم جريان البراءة في المقام. الوجه الأول أن يقال إن ظاهر سياق دليل البراءة كحديث الرفع وروده في مقام الامتنان، وبما أنه وارد في مقام الامتنان مقتضى سياق الامتنان رفع التبعة، رفع الكلفة، رفع المغناة، لا رفع الرجحان والاستحباب. فأساساً دليل البراءة منصرف من قاعه عن الجريان شنو؟ في التكاليف الاستحبابية الاستقلالية، إذ لا يتناسب مقام الامتنان مع نفي الرجحان والمحبوبية. هذا وجه، هذا لم يذكره. الوجه الثاني قال بأنه عندنا حسن احتياط ثابت بالعقل، وعندنا استحباب نفسي للاحتياط، وعندنا استحباب طريقي للاحتياط. أما الحسن العقلي للاحتياط، دليل البراءة الشرعي ما يرفع الحكم العقلي، دليل البراءة دليل شرعي يرفع ما من شأن الشارع وضعه وتسجيله، وأما حسن الاحتياط عقلا فليس من شأن الشارع بما هو شارع وضعه كي يرفعه دليل البراءة، هذا واضح. وإذا جئنا لاستحباب الاحتياط استحبابا نفسيا كما ادعاه جملة سبق في الرسائل الشيخ الأعظم ذكره في أخبار من بلغ، قد يقال إن أخبار من بلغ فيها محتملات الاستحباب الوعد الإرشاد، اختلف الفقهاء في مفاد أخبار من بلغ، بعضهم قال مفادها استحباب الاحتياط استحبابا نفسيا، إذا وردك خبر ضعيف أو شهرة في الفتوى على أمر فيستحب الاحتياط في ذلك المورد استحبابا نفسيا. يقول أيضا دليل البراءة شنو؟ لا يتعرض لهذا الاستحباب النفسي لأنه لا ينافيه في شيء كي ينفيه. إذن بقى عندنا محتمل الثالث، وهو وجود استحباب طريقي للاحتياط، كما أنه إذا شككت في حكم لزومي فإنك تحتمل شنو؟ وجوب الاحتياط وجوبا طريقيا. إذا شككت في وجوب الجمعة أحتمل أن الشارع يوجب علي الاحتياط حينئذ وجوبا طريقيا حفظا للواقع، فيأتي البراءة تنفي هذا الوجوب الطريقي للاحتياط. كذلك إذا احتملت حكما استحبابيا، احتمل أن الشارع هنا عند الشك في الاستحباب شنو؟ يجعل في حقي استحبابا للاحتياط استحبابا طريقيان من أجل حفظ الرجحان الواقعي، فهل دليل البراءة ينفي استحباب الاحتياط استحبابا طريقيا بغرض حفظ الواقع، كما ينفي وجوب الاحتيار عند الشك في الحكم اللزومي. يقول السيد الخوي: لا، لا ينفيه، لأننا نجزم بأن أدلة الاحتياط، وهي قوله: أخوك دينك فاحتط لدينك، شاملة لموارد جريان البراءة. إذن استحباب الاحتياط استحبابا طريقيا نجزم بثبوته حتى في موارد شنو؟ الترخيص. فإذا احنا نجزم بثبوته، بعد شنو؟ شنو الأثر لجريان؟ جريان البراءة. هنا ما اختلف معه غيره كالسيد الصادر والسيد السيستاني في شيء، اختلفوا في الصغرى. شنو معنى أدلة الأمر بالاحتياط؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، هل مفادها الاستحباب الطريقي؟ هل مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط؟ هل مفادها كما يراه المحدثون وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية؟ هذا اختلاف في الصغرى، اختلاف في مفاد هذه الأدلة. لو سلمنا أن مفادها الاستحباب الطريقي، صح كما يقول السيد الخوي، لا يرتفع هذا الاستحباب الطريقي في هذه الموارد، إذن فلا أثر لجريان البراءة عند الشك في التكليف الاستحبابي النفسي الاستقلالي. زين، نجي إلى القسم الثاني، وهذا هو المهم يا شيخ علي، ركز، دقق، تأمل، إن شاء الله خلصت التفسير حتى تتجه إلى الفقه والوصول. إذا شككنا في تكليف نفسي، عفوا، تكليف استحبابي ضمني، شيخ عبد الله بعده يكتب رسالة في الإلحاد، العالم ألحدوا هو بعده يكتب الرسالة في الإلحاد، شنو الفائدة؟ سنتين تكتب رسالة في الإلحاد، الإلحاد كل ما يقول يزيد وانت قاعد بعد. فإذا بالنتيجة، إذا شككنا في استحباب الاحتياط، عفوا، إذا شككنا في تكليف استحبابي ضمني، كما لو شككنا في استحباب القنوت مثلا في الركعة الأولى مثلا، فهل حينئذ نجري دليل البراءة أم لا؟ لاحظوا هنا كلام السيد الخويشكا، قال: وأما التكاليف الضمنية بأن شك في تقيد المستحب بقيد كالعربية، هل أن القنوت المستحب مقيد بالعربية أم لا؟ هل أن ذكر الركوع المستحب مقيد بالعربية أم لا؟ فلا يجري الأصل لرفعه إلا أن التقيد مجرى للرافع، يعني حديث الرفع ما يرفع خو الأمر، إنما يرفع التقيد، لأن التقيد وجوب شرطي حكم وضعي مجرى لدليل البراءة، فدليل البراءة يرفع تقيد القنوت المستحاب بكونه بالعربية، هذا الحكم الوضعي وهو التقيد يرفعه دليل البراءة. وقد ذكر السيد الروحاني قدس سره في المنتقى في هذا الباب، باب جريان البراءة، تكاليف الاستحبابية، أن توجيه البراءة لرفع التقيد أو الوجوب المشروط مأخوذ منا في مجلس المذاكرة. يعني نحن تنبهنا لذلك بعدين يعني بعدين طبع في بعض التقريرات، والظاهر أنه يقصد منها مصباح الوصول، مع أن هذا موجود في الدراسات أيضا، يعني الذي هو أول دورة للسيد الخوي طبعا موجود هذا الكلام. على كل حال ما عندي تثبت الاستحباب
فيه.
أحسن. وهنا أشكل السيد الصدر على كلام السيد الخوي، أنت شو تريد بهذا الكلام؟ إن دليل البراءة يرفع التقيد، شنو يرفع التقيد؟ هل لأثر في نفس التقيد؟ أو تريد أن تثبت إطلاق الأمر؟ أو تريد أن تثبت نفي حرمة التشريع؟ وكل المحتملات باطلة بحيث لا يبقى أثر لجريان دليل البراءة في البين، كما أنه لا أثر له في نفي الاستحباب النفسي، لا أثر له في نفي التقيد. راجعوا كلام السيد الصدر قدس سره ليتضح المطلب، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.